نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون الفضلاء، إن مصرنا الحبيبة تمر الآن بمرحلة حرجة من تاريخها، فإننا الآن أمام أمرين من أصعب الأمور يشكلان مستقبل هذا البلد وتاريخه الذي نتمنى أن يكون مشرقا. الأمر الأول هو وضع دستور كامل للبلاد يتحاكم إليه الرئيس والمرؤوس والغني والفقير والمسؤول وغير المسؤول. فإذا وضع هذا الدستور وضعا فيه العدل وإرساء مبادئ القيم والأخلاق، تحاكم المجتمع كله إلى العدل والقيم والأخلاق. وإذا حدث في هذا الدستور ثغرات أو نعرات أو ميل عن العدل، مال بالأمة إلا أن يشاء الله. ولن يكون هذا الدستور عادلا إلا إذا كان وفق شرع الله تبارك وتعالى، فلن تجد العدل إلا في الشرع، ولن تجد العدالة الاجتماعية إلا في الشرع، ولن تجد النماء والرخاء إلا في الشرع، ولن تجد الحزم مع المجرمين إلا في الشرع. إذن لن نحقق الأمن والاستقرار والتقدم والتطور إلا إذا كان الدستور موافقا لشرع الله جل وعلا. ومن هنا فإن مسألة الدستور تتوقف على أمرين: الأمر الأول طبيعة الأشخاص الذين سيضعون هذا الدستور، إذا كانوا بارعين في مهامهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، بشرط أن تكون منضبطة بضوابط الشرع الحنيف. والأمر الثاني استفتاء الشعب على هذا الدستور بعد وضعه، إن كان دستورا يوافق شرعنا وإسلامنا وديننا وقيمنا نقول جميعا نعم، وإن كانت فيه مادة تخالف شرع الله وقفنا جميعا وقلنا لا نوافق على دستور يخالف شرع الله. هذه هي المسألة الأولى التي تنسج خيوطها اليوم ويعد لها الإعدادات التامة لوضع هذا الدستور، فكل واحد منكم لا بد أن تكون له بصمة في هذا الدستور. أما المسألة الثانية وهي الرئيس الذي نريد، من نختار وعلى أي أساس نختار، وماذا نريد من الرئيس الحاكم الذي كنا نحلم به، نحلم أن يحكمنا حاكم عادل يقيم العدل بين الناس. إنني لا أحدد أسماء ولا أعين أشخاصا، لكن ديننا أعطانا ملامح رئيسية في ضوئها نتحرك ونختار الأقرب إلى هذه الملامح الرئيسية التي حددها لنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أفصل في هذا الأمر، في أمر اختيار الرئيس، لا بد أن أوضح أمرين. الأمر الأول، إياك أن تختار رئيسا على أساس ديني دنيوي فقط، فإنك حينئذ تحب في الدنيا وتبغض في الدنيا، توالي في الدنيا وتعادي في الدنيا. لا يكون اختيارك الرئيس الذي يغلب على ظنك أنه يأتي بالخير والنماء ويزيد المرتبات حتى ولو كان منحرفا عن شرع الله، فحينئذ أنت توالي وتعادي في الدنيا. نعم نحن نطلب النماء وزيادة الرخاء، لكن الأساس الذي نبني عليه اختيارنا هو أن يكون ملتزما بشرع الله. الأمر الثاني الذي أريد التنبيه عليه، ألا وهو أن اختيارك لرجل سيكون رئيسا للبلاد شهادة أمام الله جل وعلا، سوف تسأل عنها، سيسألك ربك لماذا اخترت هذا الشخص بالذات من بين عشرات الأشخاص الذين تقدموا. فقبل أن تعلم أو تختار لابد أن تحضر جوابا ستجيب به ربك عز وجل حينما يسألك لماذا اخترت هذا، وعلى أي أساس اخترته، وهل اخترته لمرضاتي أم لمرضات هواك ونفسك ودنياك. هذه شهادة أمام الله، قال جل وعلا ستكتب شهادتهم ويسألون. ثم أبدأ فأقول لكم قبل أن نحدد الصفات التي ينبغي أن تتوفر في الرجل الذي نريده حاكما للبلاد، أحب أن أتحفكم بخطبة عصماء لأول رئيس لأول دولة في الإسلام لتروا ملامح الرئيس، ملامح الحاكم، كيف يكون، ما هي أخلاقه، ما طبيعته، كيف يكون حازما عند الحزم، وكيف يكون رفيقا عند الرفق. إذا أخطأ ما موقفه؟ إذا نصح هل يرجع ويقبل النصح؟ هل هو عنده مبدأ الشورى أم مبدأ الاستبداد بالرأي؟ تعالوا معنا لنرى هذه الخطبة العصماء. لما بايع المسلمون أبا بكر رضي الله عنه على إكراه منه وقف وصعد المنبر وخطب خطبة قصيرة وجيزة بليغة، ماذا قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه؟ قال: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. أيها الناس، الصدق أمانة والكذب خيانة. أيها الناس، القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له. أيها الناس، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، ثم استغفر ونزل. رضي الله عنك يا أبا بكر. تأملوا معي، تأملوا معي هذه الكلمات الوجيزة بعد أن حمد الله وأثنى عليه، ماذا قال؟ أيها الناس إني قد وليت عليكم. صدقت يا أبا بكر، لم تطلب الولاية، لم ترشح نفسك، لم تستشرف إليها رأسك ولا عينك، وإنما الذي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفي عليه الصلاة والسلام رأى الصحابة أن لا يدفن النبي عليه الصلاة والسلام حتى يجتمع الناس على رجل، حتى لا يبيتون ليلة واحدة بدون إمام، فاجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة وقالوا من يتحمل أمر هذه الأمة، ومن يتحمل هذه المهمة الثقيلة العظيمة؟ فقال بعض الأنصار يتحملها أميران، أمير من الأنصار وأمير من المهاجرين، لأنها مهمة صعبة. وقال بعض الناس لا، لابد من أمير واحد. وكثر اللغط، فلان أم فلان. فحينما علم المهاجرون بذلك فقام ثلاثة من أسياد المهاجرين وذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه. ثلاثة من أبطال الإسلام، ثلاثة من أسياد القوم من المحنكين. فلما دخل أبو بكر ومن معه سكت الناس، لأنهم يعرفون قدر أبي بكر. قام أبو بكر فخطب فقال أيها الناس، قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد للأمة من رجل يقودها إلى الله، وإني قد جئت لكم برجلين، وإني قد جئت لكم برجلين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهما راض، عمر بن الخطاب وأبو عبيدة عامر بن الجراح، فاختاروا أيهما شئتم. عمر فوجئ، أبو بكر لا يريد المسؤولية وهو يرضى هذين الرجلين لكي يقود المسلمين، ويكون أبو بكر أول من يبايع. ثم جلس أبو بكر ليختار الناس، فقام عمر وقال أيها الناس، قد سمعتم مقالة أبي بكر، لكنكم تعلمون جيدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام لم يرضى أحدا أن يصلي بالناس إلا أبا بكر، وأنتم تعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم، لو وزن إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجحت كفة أبي بكر رضي الله عنه. أيها الناس، أما نرضى لدنيانا ما رضيه رسول الله لديننا؟ يا أبا بكر هات يدك. وأبو بكر يتزحزح إلى الخلف وهو يجر يد أبي بكر رضي الله عنه، وقال عمر بايعتك على السمع والطاعة في المنشط والمكره. فإذا بالناس يتقاذفون على أبي بكر، بايعناك 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 بايعناك. فإذا أبو بكر يجد نفسه أمير المؤمنين رضي الله عنه، بويع على كره منه. فلما فرح الناس بذلك واجتمعت كلمتهم على أبي بكر وذهبوا إلى بيوتهم مطمئنين، في اليوم التالي جاء أبو بكر ليخطب هذه الخطبة فيقول أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم. قال الحسن البصري: والله إنه لخيرهم، لكن المؤمن يهضم نفسه. صدق، ولست بخيركم. وهذه هي الصفة الأولى في الرئيس، ألا يعتبر نفسه فوق الناس، بل يعتبر نفسه واحدا منهم بل أقل. ولست بخيركم، بل أنت خيرنا يا أبا بكر رضي الله عنه، من تواضع لله رفعه. لا نريد رئيسا يتعالى على الناس، فإذا مشى أغلقت الشوارع وغلقت الطرق وعطلت المصالح الساعات الطوال، لأن رجلا خلق من جنس آخر سيمشي بين الناس اسمه رئيس الجمهورية. لا، إن أبا بكر رضي الله عنه كان رجلا تاجرا، وكان يمشي بين الناس يصلي بهم ويجلس في مجالسهم ويحضر عزاءهم ويحضر أفراحهم ويحضر مجالسهم كواحد منهم. إذن فالصفة الأولى للرئيس الذي نريده ونختاره أن يكون رجلا من عامة الشعب. الصفة الثانية يوضحها لنا أبو بكر رضي الله عنه، وهي صفة مهمة جدا، أن يقبل الرئيس النقد، وأن يستمع إلى الآخرين، وأن يفتح باب الشورى. فإذا بأبي بكر رضي الله عنه يؤسس مبدأ الشورى في الدولة الإسلامية قائلا: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن وجدتموني قد أحسنت فأعينوني، وإن وجدتموني أسأت فقوموني. رضي الله عنك يا أبا بكر، تريد من الناس أن يقوموك، تريد من الناس أن ينصحوك. يا خليفة رسول الله، يا من كنت تبكي لله جل وعلا حتى تنزل دموعك على لحيتك فتبتل من خشية الله، أأنت تظلم أحدا؟ أأنت تتعمد الظلم؟ أأنت تتعمد أن تخالف شرع الله حتى تسأل الناس وتقول: فإن أسأت فقوموني أي انصحوني؟ نعم، أبو بكر مع علمه وتقواه وورعه وإيمانه وخبرته المديدة بالحروب وأحوال الناس وأوضاع المجتمعات والنواحي الاقتصادية، حيث كان تاجرا يذهب إلى الشام وإلى اليمن، كان خريتا خبيرا، رغم خبرته وإيمانه وتقواه ينادي في الناس أن ينصحوه إذا أخطأ. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يتحمل الأمر وحده أمام الله، إنما يريد أن يشاركه أهل الحل والعقد والعقلاء من المؤمنين المسلمين الأتقياء الورعين الذين يقدمون مصلحة الأمة على مصالحهم الشخصية. فهذه صفة مهمة في الرئيس الذي نريد رئيسا يرسي مبادئ الشورى. ثم بدأ أبو بكر رضي الله عنه ينتقل إلى القاعدة الثالثة من قواعد الحكم في الإسلام، إنها قاعدة يجب أن تكتب على أبواب المحاكم، إنها قاعدة نفاخر بها وزارات العدل في الدنيا ليروا أن الإسلام أرسى العدل في الحكم والقضاء قبل أن يعرف الناس كلهم العدل. قال: أيها الناس، القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له. إنها كلمات وقرارات جمهورية تخيف كل رجل يريد أن يستعمل منصبه فيما لا يجوز له. إن هذا القرار إذا صدر اليوم من رئيس الجمهورية خاف المرتشي أن يقبل الرشوة، وخاف عميد الجامعة أن يقدم ولده فيعينه معيدا وفوقه اثنان أو ثلاثة أكفأ منه وأكثر درجات منه، ويخاف مدير المؤسسة أن يرقي رجلا وهناك من هو أكفأ منه. إن هذا القرار قرار العدل في الحكم، القوي فيكم قويا بماله، قويا بسلطانه، قويا بقبيلته، قويا بشخصيته، لكنه ظالم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه. حينئذ لا يفكر أحد أبدا أن يستخدم سلطاته في الحصول على منصب أو مال لا يحق له. كلمات معبرات. والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له. لا تقل كيف أشكوه، فالرجل أخوه لواء ورئيس وعمه وزير وأبوه كذا وهو خصمي في هذه الأرض، إذا شكوت لبسوني قضية وانتهت المشكلة. لا، هو ظلمني في نصف الأرض أو فيها كلها فليأخذها وأسلك. لا 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 لا، أيها الضعيف، الدولة بجميع مؤسساتها معك حتى تؤتيك حقك، فأنت صاحب الحق، لا تخف أن يهضم حقك في دولة الإسلام، إنها دولة العدل، إنها لا تجامل أحدا. والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق منه، حتى آخذ الحق له. ثم انتقل إلى القاعدة الرابعة من قواعد الحكم في الإسلام، وهي قاعدة صفات مجلس الشورى، المجلس الاستشاري الخاص بالرئيس. من يجد في نفسه الكفاءة يتقدم ليشير على الرئيس. ما هي؟ قال: أيها الناس، الصدق أمانة والكذب خيانة. من أراد أن ينقل للرئيس الواقع فلينقل الصدق ولا يجامل. إن رئيس الدولة فرد واحد، بشر له إمكانيات محدودة، لا يستطيع أن يدخل في وسط الناس فيعرف كل أحوالهم، فلا بد من أناس يحملون له الواقع، ولا بد أن يكونوا صادقين، فلا يكون الناس جياعا ويقول الناس شبعانين يا رئيس، لا يكون الناس جميعا يكرهونه الكل يحبك يا رئيس. لا، لا بد أن تنقل الواقع ولو كان مرا لكي يتدارك ويقوم بعلاج هذا الواقع. الصدق أمانة والكذب خيانة. فإن كذبت على الأمير أو الحاكم أو الرئيس فنقلت غير الواقع فقد خنت الله ورسوله وعباده المؤمنين. ثم انتقل إلى القاعدة الخامسة من قواعد الحكم، يبين فيها أن دولة الإسلام ليس فيها مجال لهذه الوظيفة أبدا، وظيفة عبد المأمور. وظيفة عبد المأمور، نعم، أنت تعلم أن الرجل ظالم، أن الرجل مظلوم، لماذا تأخذه؟ أنا عبد المأمور أنفذ الأوامر. أنت تعلم أن هذا خطأ، أنا عبد المأمور أنفذ الأوامر. لا، إذا علمت أن من أمرك أمرك بمعصية فقف ولا تطع. إن رئيس الدولة سيقول لك، اسمع، يقول أبو بكر رضي الله عنه: أيها الناس، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. فإذا كان أكبر رأس في الدولة يقول هذا، فكيف باللواء، وكيف بالضابط، وكيف بالمدير، وكيف بالمسؤول، وكيف بمن دونهم؟ أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، نلخص ما نريد أن نقوله. أولا، نريد رئيس الدولة يكون رجلا ذكرا، لأن المرأة إذا قادت الدولة لا يكتب للدولة التوفيق، لما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال ذلك عليه الصلاة والسلام حينما بلغه أن الفرس ولوا بنت كسرى عليهم، وفعلا لم يفلحوا بعدها، وانتصر عليهم المسلمون وتمزقت المملكة الكسروية. ولذلك يقول العلماء: شروط الحاكم، أولا أن يكون ذكرا عاقلا بالغا، ثالثا أن يكون عدلا. قال العلماء: والعدل أي أن يكون خاليا من الفسق وخوارم المروءة، فلا يكون شاربا للخمر، ولا معاقرا للزنا، ولا يكون مشهورا بالكذب، ولا مشهورا بشهادة الزور. فلا بد أن يكون خاليا من هذه الصفات. ومن الصفات التي يجب أن تتوفر في الرئيس العدل. العدل حتى لو تحاكم بين يديه مسلم ونصراني، وكان الحق مع النصراني يحكم على المسلم، لا يجامل أحدا. لو تحاكم بين يديه قريبه والغريب، وكان الحق مع الغريب يحكم للغريب. ولذلك روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وبدأ بمن؟ إمام عادل. العدل أيها الأحباب هو الذي يجعل الحق يصل إلى مستحقيه. العدل أيها الأحباب هو الذي يقضي على الرشوة والمحسوبية. العدل هو الذي يجعل الرجل الفقير يرضى، فقير يرضى. لماذا؟ لأن الغني آتاه الله هذا المال بكسبه وتعبه من الحلال، فيرضى الفقير. لكن متى يسخط الفقراء على الأغنياء؟ يسخطون حينما يروا الغني يأخذ الإقطاعات، الغني ترفع عنه الجمارك، الغني ترفع عنه الضرائب، الغني يأخذ ما يريد، والفقير يريد أن يطلب حقه فلا يجده فيحقد على الغني. العدل ينشر الرضا بين الناس، بين الفقير والغني. لا تظنون أن الإسلام إذا حكم أو غير الإسلام إذا حكم أن الدولة لا يوجد فيها فقراء، أبدا. فقد كان أبو بكر يحكم بالعدل وهناك فقراء، وعمر يحكم بالعدل وهناك فقراء، فالله يختبر بالغنى والفقر. لكن إذا كان هناك عدل ولا يأخذ أحد حق غيره، فمن ابتلاه الله بالغنى شكر، ومن ابتلاه الله بالفقر صبر، والأغنياء لن ينسوا الفقراء آنذاك. ومن الأشياء التي نريدها في الرئيس أن يكون حازما، لا يكون ضعيفا. أن يكون حازما مع البلطجية، حازما مع اللصوص، حازما مع المخربين، حازما مع الذين يتعدون حدود الله، لأنه إذا أقام عليهم حد الله ارتدع الجميع، وأمن الناس على أموالهم وأعراضهم، ومشى الناس في الليل والنهار في أمن وأمان. ومن الصفات التي نريدها في الرئيس أن يكون عالما بالشرع ولو إجمالا، لأن رئيس الدولة أو الحاكم إذا كان جاهلا بالشرع جهلا مطبقا حتى لو كان ذكيا في السياسة أو الاقتصاد أو الاجتماع أو غيرها فإنه قد يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف وهو لا يدري. كان العلماء قديما يشترطون في الحاكم الذي يبايع أن يكون مجتهدا وصل إلى حد الاجتهاد، فلما تناقص العلم اشترطوا أن يكون عالما مجتهدا ولو في مذهب، فلما تناقص العلم قالوا أن يكون عالما بالشرع ولو إجمالا، لكنهم متفقون أنه لا يجوز أن يولى رجل جاهل أبدا. كيف يسلم المسلمون رقابهم لرجل جاهل بالشرع، جاهل بأحكام الله جل وعلا؟ ومن الصفات التي نريدها في الرئيس أن يقدم مصلحة الأمة على مصلحة نفسه حين إصدار القرارات الجمهورية، يراعي فيها مصلحة الأغلب الأعم من الناس. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمور أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. ولذلك نحن نريده حازما عند الحزم، رحيما بالفقراء، رحيما بالضعفاء، حزم ورحمة كما كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يشعر بالفقراء، كما شعر عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال لمولاه: هلم نتفقد الرعية. خرج خارج المدينة في الليل يمشي بين الخيام فسمع بكاء أطفال: يا أهل النور، يا أهل الضوء، أقترب. ردت امرأة عجوز: اقترب بخير وإلا فابتعد. فاقترب، ما شأنهم؟ يبكون، لا يجدون طعاما. يبكون من الجوع؟ نعم يبكون من الجوع. ولماذا لم تذهبي إلى عمر وهي لا تعرفه؟ عمر، وهل يفرغ لنا عمر؟ الله بيننا وبين عمر. سالت دمعتاه: يا أمة الله، لا تقولي إلا خيرا. خاف من دعوة عجوز، وهو رجل يصدر الأوامر إلى الشام وإلى العراق والجنود بين يديه. ذرفت عيناه من الدمع ثم مضى وقال: انتظري يا أمة الله، هلم هلم. فذهب بغلامه وخادمه وجاء إلى بيت مال المسلمين وأحضر جرابا من الدقيق، فقام غلامه ليحمله قال: لا احمل علي. قال: لا يا أمير المؤمنين، أنا الخادم، أنا أحمل. قال: اسكت، احمل علي، أتحمل عني وزري يوم القيامة؟ فحملها عمر ومضى والخادم يجري خلفه حتى جاء: أي أمة الله، أحضري إناء. وقام بنفسه ووضع الدقيق والماء والملح ووضع شيئا قليلا على النار حتى نجد. خذي يا أمة الله، أطعم الأولاد حتى أنضج غيره. حتى أنضج الطعام وقال: يا أمة الله، إذا جاء الصباح فاذهبي إلى عمر، ستجدين هناك. قالت: بارك الله فيك، والله إنك لأحق بالأمر من عمر. ثم مضى عمر. قال الغلام: هيا لننصرف. قال: تعالى خلف هذه الأكمة، الجبل الصغير، نختبئ. فاختبأ وهو لا يدري حتى أكل الأولاد وخرجوا أمام الخيمة يتصارعون ويضحكون. قال عمر: هلم بنا نمضي. يا أمير المؤمنين، لما قال: لأنني جئت وهم يبكون، فأردت ألا أنصرف إلا وهم يضحكون. رضي الله عنك يا عمر، ما أرحمك، ما أرحمك بالرعية، ما أشفقك. إن رئيس الدولة اليوم يسكن في عدة قصور ويعلم يقينا أن 4 مليون مصري يسكنون في القبور. ما تحرك شعوره ولا إحساسه، والكاميرات تستطيع أن تنقل له الواقع، والناس يسكنون في القبور، وهذا واقع في قبور القاهرة والإسكندرية وغيرها، لا يجدون مساكن. وأنت تسكن في القصور، كيف يغمض لك جفن؟ ستحاسب عن هذه الملايين جميعا. نريد رجلا يشعر بالرعية يتفقدهم، وفي نفس الوقت لا نريد أن نضع العبء كاملا على الرئيس. فكأنني بالرئيس يقول بعدما انتخب: قد انتخبتموني وتريدون مني مطالب كثيرة، وأنا أريد منكم أيها الشعب مطالب أيضا. تفضل أيها الرئيس، ماذا تريد منا؟ أولا أريد شعبا متعاونا يعاون المسؤولين على إقامة العدل، فلا يطمع أحد في غير حقه. ثانيا أريد شعبا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإن وجد فسادا في مؤسسة أبلغني أو أبلغ المسؤولين لنقضي عليه. أريد شعبا يحب الخير لأبنائه وأبناء المسلمين، فإن وجد شابا أو تاجرا يروج المخدرات أبلغ عنه لنكف هذا الفساد عن شباب المسلمين. ماذا تريد أيضا أيها الرئيس؟ أريد شعبا يتقي الله، يخاف من الله، لأن مع التقوى تحل البركة وتنحل جميع المشاكل. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات، وليست أرزاقا فقط، أرزاق وفيها بركة، لأن الإنسان قد يرزق رزقا ورى بركة فيه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا خافوا الله لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وماذا تريد أيضا منا؟ أريد منكم أن تضعوا الأمور في نصابها، فلا تخرجوا جميعا في وقفة رجل واحد كل له طلب، هذا يريد وظيفة، وهذا يريد رفع المرتب، وهذا يريد أرضا، وهذا يريد شقة، وهذا يريد زواج أبناء، كلهم في آن واحد. لأن الله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكما تريدون رئيسا رحيما فكونوا بالرئيس رحماء، فإنه لا يستطيع أن يتحرك إلا وفق الموارد التي أوتيها. ومن هنا نقول: لا يمكن أن تقوم الدولة وتتطور وتتقدم إلا إذا تكاتف الرئيس والمرؤوسون والحاكم والرعية، كلهم يريد وجه الله عز وجل ثم مصلحة هذا البلد. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا رجلا ربانيا يأخذ بأيدينا إليك. اللهم ارزقنا رجلا يحكم بشرعك. اللهم ارزقنا رجلا يحكم بشرعك ويقيم العدل بين الناس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم اقض دين المدينين، اللهم اقض دين المدينين، اللهم اقض دين المدينين، وفرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم سدد ديون مصر، اللهم سدد ديون مصر، اللهم سدد ديون مصر، فإنه لا يستطيع تسديدها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم مكن لعبادك الصالحين، ومكن لعبادك المؤمنين، واهد عبادك الفاسقين. اللهم اهد عبادك العاصين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلى اللهم على محمد والآل وصحبه.